offering. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الأرض أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات بحث التزاحم، وهو المبحث الثالث من ملاحقه. وقد عنونا بالأمس هذا التنبيه تبعا لغير واحد من المحققين استعراض حالات أثار المحقق النائيني فيها البحث زاعما رضوان الله عليه أنها من التعارض لا التزاحم. وذكرت في نهاية البحث السابق أن هذا البحث أو هذه الموارد تستدعي في البداية تقديم مقدمة نستذكر فيها بعض الثوابت التي لا بد منها ونرصد في آن بعض النكات الجديدة المستخرجة مما تقدم. إذ تقدم أن فرق التزاحم عن التعارض هو انحصار التنافي في عالم الانتشار في سلسلة معلولات الدليلين أو الأدلة. وقد اتضح مما تقدم أن القول بالتزاحم إنما ينفتح باب الحديث فيه إذا آمنا بفكرة التردد، وإلا فإن الأمر يقضي لولا القول بذلك بالانتهاء إلى التعارض، ولو بين إطلاقي دليلي أو إطلاقات الأدلة. بمعنى أن الانتهاء إلى باب التعارض لا يقضي بالضرورة أن يكون التعارض بين الدليلين في تمام دلالتهما أو مدلولهما، على الخلاف المعروف في تعريف التعارض بين الشيخ من جهة وأتباعه وصاحب الكفاية من جهة أخرى وأتباعه. بل يكفي أن يكون التنافي المفضي إلى التعارض تنافيا بين إطلاقي دليلين. القول بالترتب كما تقدم هو القول بوجود قيد لبي بمثابة القيد المتصل مصاحب لكل دليل من الأدلة بأن لا يكون المكلف بالفعل مشتبها بضد للواجب لا يقل عنه في الأهمية. هذا معنى الثالث. وقد اتضح أن مثل هذا القيد لا يحتاج إلى تنصيص من الشارع في كل دليل من الأدلة، بل هو مما تستقل به العقول تطبيقا لصغرى من صغريات استحالة التكليف بغير المقدور، وطلب الجمع بين الضدين طلبا فعليا تكليف بغير المقدور. من هنا صرح صاحب الكفاية وتبعه جماعة بالقول بأن الترتب لا يحتاج إلى دليل إثباتي، بل إن تصوير إمكانه ثبوتا يساوق الإيمان به إثباتا. انعدام المانع العقلي المزعوم في حق الترتب يكفي للقول بتقيد كل تكليف بهذا القيد، أن لا يكون المكلف مشتملا بالفعل بضد لا يقل عنه في الأهمية. فإن تساوى التكليفان في الأهمية كان الترتب من الطرفين، وإن كان أحدهما أهم من الآخر كان الترتب من طرف واحد، أو كان هنالك مرجحا من المرجحات المتقدمة اللي لم نؤمن بشيء منها فيما تقدم. وقلنا بأن عمدة المرجح هو الأهمية، أما الأسبق زمانا أو الأكثر تنصيصا أو إلى آخره ليست موازين للترجيح إن لم ترجع إلى الأهم والمهم. أقول هذا الكلام مع أنه تكرار لأبحاث سابقة لنصل إلى القول بأن كل مورد وجد فيه أمر بضدين ولو بنحو الإطلاقين، يعني نشأ التضاد من إطلاق الدليلين لا من أصل الدليلين، ولم يمكن القول فيه بالترتب، فإنه لا يمكن أن يكون من باب التزاحم. وإذا أردنا أن نرصد الفكرة بشكل أوضح، فإن شرط القول بالتزاحم يمكن إرجاعه إلى جملتين، إلى مقولتين. المقولة الأولى هو القول بالترتب في المورد، يعني في مورد التنافي بين الدليلين، والجملة الثانية التي هي بالدقة مستخرجة من الجملة الأولى ننصص عليها لخفاء استخراجها فقط، أن لا يكون أحد التكليفين مشروطا بعدم وجود الأمر على خلافه. هذا يعبر عنه في القرعة الشرعية بالمعنى الثالث في كلمات الشهيد الصادق، وهو المراد من القدرة الشرعية في كلمات المحقق النائلي وتلميذه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أما الجملة الأولى فقد شرحناها مفصلا سابقا واليوم لخصناها. واما الجمله الثانيه فمن الواضح ان تكليفها يشترط فيه من قبل المكلف ان لا يكون هنالك امر صادر من قبله على خلافه، فهو ليس تكليفا فعليا في حال صدور تكليف على خلافه من هذا القبيل، وهذا واضح. لا تصل النوبة إلى فعلية التكليفين، فهو من قبيل السالبة من شأن الموضوع. هذا المعنى عقد شوية في الكلمات يا أخوان، إذ عبر عنه في بعض الكلمات بدخالة القدرة في الملك. ما سبب شيئا من الالتباس في مقام الاستدلال والبرهنة، إذ وجدنا السيد الخوئي رضوان الله عليه وربما غيره يعلقون في هذا المجال على بعض ما أفاض به المحقق النائيني رحمه الله بأن الفقيه لا طريق له في العادة لاكتشاف الملاكات والتعرف عليها إلا من جهة نفس الأدلة، وسقوط دليله بسبب من الأسباب أعم انعدام الملاك فيه، إذ قد يكون الملاك موجودا ولكنه مغلوب غير راجح. فما لم ينصص الشارع في لسان الدليل أو في دليل آخر قد يعبر عنه بمتمم الجعل، وهذا موجود عادة في الأدلة، بانعدام الملاك على تقدير وجود أمر بضد على خلاف المأمور به بالأمر الأول، فلا سبيل لنا لمعرفة ذلك، ولم نجد في الأدلة في العادة لا أقل تقييدا في لسان الشارع للملاكات بأن لا يكون هنالك أمر على خلاف المأمور بها في موردها، بل أقصى ما نجده في العادة هو تقيد تكليفين بأن لا يكون هنالك تكليف مأمور به على خلافه، وهو أعم من انعدام الملاك أو وجوده مغلوبا، إذ يمكن للشارع الحكيم أن يقيد أمره في مورده بأن لا يكون هنالك أمر على خلاف المأمور به مع كون الملاك غير منعدم في مورده، ويمكن الذب عن المحقق النائيني في بعض ما عبر به بانعدام الملاك بالقول إن مراده انعدام الملاك اللزومي المقتضي لفعلية التكليف في الحال، لا انعدام الملاك من أصله، يعني انعدام الملاك الذي يقتضي التكليف اللزوم الفعلي، وهذا المقدار
لا شك أنه يستكشف من لسان الدليل المقيد فعلية التكليف به في مورده بأن لا يكون هنالك أمر على خلافه. هذه النقطة مهمة يا إخوان، احتفظوا بها، قريبا سيأتي تثميرها. المهم في المقام قبل الدخول في المبادئ، هو القول كبروي بأنه هل يختص التزاحم بين قوسين، يعني إمكان التمكن، بما لو كان التنافي والتضاد بين الدليلين اتفاقيا أم يشمل ما لو كان التنافي دائميا؟ يعني صلي وأنقذ الغريب أو أزل النجاسة عن المسجد، ما في تنافي دائم بينهما، اتفاقا كان غريب يرى في وقت الصلاة، في وقت تضييق الصلاة مثلا، أو اتفاقا نجس شخص المسجد ولو سأوى في آخر وقت صلاة لم يصلها شخص من الأشخاص مثلا. هذا التنافي اتفاقي، هذا البحث فيه يرتبط بأصل القول بالتمكن اللي هو من الخلاف أساسا بين صاحب الكفاية وجماعة من جهة والمحقق النائيني طبعا ومن قبله البحث مطروح، لكن على صعيد الاستدلال العلمي جرى بين المتأخرين من العلماء الأصولي في القرنين الماضيين من جهة أخرى، لأن نهين وأتباعي من جهة أخرى. فهل التنافي الدائمي كذلك أم لا؟ الكلام في التكليفين المتضادتين، والتكليفان المتضادان إما هما من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، أو من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث. الأول من قبيل صل عند طلوع الفجر، أو تحرك عند طلوع الفجر، غير المثال، اسكن عند طلوع الفجر، الحركة والسكون لا ثالث لهما، فيه ثالث، أمر بالحركة وأمر بالسكون. طبعا يلحق بالضدين اللذين لا ثالث لهما النقيضان أيضا نفس الكلام، هو الكلام أو يلحقان بالتناقض هما. على هذا الأساس، وأما الضدان اللذان لهما ثالث فمثالهم أوضح من أن يحتاج إلى بيان. صل عند طلوع الفجر، اشرب الماء عند طلوع الفجر، والضدان ما ممكن الجمع بينهما في آية، لهما ثالث أو لا؟ قطعا لهما ثالث. اقرأ الدعاء عند طلوع الفجر، تمشى عند طلوع الفجر، أي أمر ثالث بأمر ثالث فكون لهما ثالث أو ليس لهما ثالث لا يأتي من جهة الأمر، بل يأتي من جهة أن المأمور به هل يتحمل ضد ثالثة أو لا يتحمل ضد ثالثة؟ جيد. هنا ذهب المحقق النائيني وتلميذه السيد الخولي بحسب الظاهر رضوان الله عليهما إلى القول بعدم إمكان التردد فيما كان التضاد دائميا، سواء كان الضدان من الضدين اللذين لا ثالث لهما أو كانا مما لهما ثالث. فأفاد أن المقام يدخل في التعارض، والسبب في ذلك هو القول بعدم إمكان الترتب في المقام. شو يعني عدم إمكان الترتب؟ يعني عدم إمكان ادعاء وجود القيد اللبي الذي يقيد كل تكليف بأن لا يشتغل بضد لا يقل عنه في الأهمية. إذا كان الأمر كذلك، شو السبب بعدم تعقل هذا القيد اللبي هنا؟ يقول المحقق النائيني: السبب هو أن الأمر لا يخلو إما أن هذا الإنسان مشتغل بالتكليف الثاني في ظرف تركه الأول، أو غير مشتغل بالتكليف الثاني في ظرف تركه للأول، إذا مشتغل بالتكليف الثاني في ظرف تركه للأول فلا محذور أساسا، إذ كل من التكليفين بحسب الفرض مشروط بعدم الاشتغال. ويستحيل التكليف بغير المحذور، يعني بهما معا. وأما إن كان تاركا للاشتغال بالتكليف الآخر في ظرف ترك الأول فهذا لا يتأتى فرضه في المقام. لماذا لا يتأتى؟ لأن المفروض أنهما متضادان، وأن تضادهما تضاد دائم. فترك الآخر جزما هو حال الفعل بالأول، أو حال فعل الأول. فإذا كان فاعلاً بالأول فهذا القيد في ظرف الترك يكون لغوياً كما هو واضح. ففي طرف الانشغال يستحيل التكليف غير المقدور، في طرف عدم الاشتغال اللي هو لب الترتب الجنبة الثانية يكون القيد تحصيل الحاصل، لا معنى له. العقل شو بلا شغل يعني، حتى يقيد بقيود هي من قبيل تحصيل الحاصل. مترك احدهما جنبا وفعل الاخر، هذا الكلام احسن. هذا الكلام إنما يتأتى في الضدين اللذين ليس لهما ثالث. ولعل المحقق النائيني كان نظره إلى هذا الفرض، لأني لم أجد في كلماته تنصيصا على الضدين اللذين لهما ثالث. فإن كان هذا هو مراده فنقول شيخنا النائيني يبقى عليكم إشكال وتحفظ، وهو أن التعارض الدائم لا يختص بالضدين اللذين ليس لهما ثالث، وأنت فرضت البحث ضدين المتضادين تضادا دائميا لا اتفاقيا. فهذا البرهان إنما يتأتى في الضدين اللذين ليس لهما ثمن، وهو برهان صحيح. ولذا فإنه في الضدين اللذين ليس لهما ثمن لا بد من القول، لا بد من القول بالتضاد، لا بد من القول بعدم إمكان التبدل، لا بد من القول بعدم وجود التزاحم، وأن الضدين اللذين ليس لهما ثالث ويكون تضادهما دائميا سوف ينتج القول بالتعارض بين الدليلين، بين أصل الدليلين، التضاد بينهما. جيد. وأما الضدان اللذان لهما خالف، مثل الأمر بالصلاة عند طلوع الفجر والأمر بالتمشي عند طلوع الفجر لهما ثالث، وهو الأمر بالأكل عند طلوع الفجر مثلا. فمن الواضح عدم وجود التضاد بين أصلي الدليلين. ليش؟ لأنه في ظرف الإتيان بأحدهما يقيد بعدم، يقيد فعلية الآخر بعدم الإتيان به. في هذا الطرف ما كان في مشكلة، حتى في الضدين اللذين ليس له مثال. في ظرف ترك أحدهما لا يكون القيد في الآخر من قبيل تحصيل الحاصل، إذ قد يترك الآخر ويترك الأول إلى ضد ثالث كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فلا يتأتى البرهان السابق في الضدين اللذين ليس لهما ثالث. نعم، ذهب الشهيد الصدر رضوان الله عليه هنا إلى القول بالتعارض أيضا، لكن لا بين أصلي الدليلين، بل بين إطلاقيهما، يعني إطلاق كل واحد من الدليلين لحال الاشتغال بالآخر يستوجب التعارض. ليش سيدنا؟ مو ممكن القول بالترتب في المقام؟ وقلنا يمكن القول بالترتب. يزعم الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أن القول بالتعارض هنا ليس لنكتة عقلية بل لنكتة، يعني عدم القول بالترتب، بل لنكتة عرفية يأتي شرحها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.